من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية. هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمدي الرازحي. فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. تحدثنا في الحلقة الماضية مستمعينا الكرام عن خطورة المرحلة، نستكمل بحلقة أخرى عن ذات الموضوع. أهلا ومرحبا بكم.
على الدرب
مع الشهيد القائد.
الغزو الثقافي يسعى جاهدا لقطع علاقة الأمة برسولها الكريم تحت دعوى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي وأن رسالته مرهونة بمرحلة زمنية قد انتهت صلاحيتها سابقا، فمن يقود الأمة بعده؟ تعليقكم سيد الكريم على ما تم طرحه بخصوص هذا الموضوع.
ثم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد جعل قيادة لهذه الأمة تهديها وتقودها نحو هذه الحركة تتمثل في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. سيد هذه عقيدتنا، فمعنى ذلك ماذا؟ أن مسؤولية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومسؤولية العرب جميعا هو أن يتحركوا بنور الإسلام برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله إلى الدنيا كلها، لأنه بعد أن فسد بنو إسرائيل وبعد أن انطلقوا يحرفون كتب الله وبعد أن انطلقوا يسعون في الأرض فسادا، ألم ينزع الله ذلك الدور المهم من أيديهم يضعه في يد العرب، في يد محمد وآل محمد وفي يد العرب؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ نتحدث عن اليهود بأنهم حسدوا العرب بعد أن نزع منهم الملك والكتاب والحكم والنبوة ووراثة الكتاب ومنحها للعرب وجعلها في محمد وآل محمد أو تحت قيادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وآل محمد.
من المعلوم أن اليهود وعلى امتداد تاريخهم الطويل يسعون لتشويه شريعة الله والانحراف بمسيرة الأنبياء، ولا يستبعد اليوم أنهم عبر وسائلهم وإمكاناتهم المادية سوف يسعون لخلق قطيعة صارمة فيما بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين قيادات الأمة من أهل البيت، أليس كذلك؟
ماذا يعني هذا؟ إنه يقول في القرآن الكريم إن اليهود مفسدون وسيسعون في الأرض فسادا، وتحدث كثيرا عنهم. إذن فواجبكم أنتم من استبدل الله بكم من استبدل الله بكم بني إسرائيل أو جعلكم بدلا عن بني إسرائيل هو أن تتحركوا حتى تحولوا دون أن ينتشر فساد بني إسرائيل في الأرض كلها. أن نسببهم أنتم، أن نسببهم نحن، نسببهم نحن البشرية لنرسل هذا الدين ونرسل هذا النور ونرسل هذا الهدى إلى البشرية كلها لنحول دون أن نفتح المجال لليهود الذين حكى عنهم أنهم يسعون في الأرض فسادا، فيكون هم من يسبقون إلى البشرية فيملأوا الأرض فسادا. ما الذي حصل؟ أليس هذا شرف عظيم للعرب؟ ألم يمنح العرب أكثر وأعظم مما منح بنو إسرائيل؟ منحهم في لحظة واحدة أكثر مما منح بنو إسرائيل، كتابا والمهيمن على الكتب كلها بين أيديهم وبلغتهم يحملون رسالته، ونبي هو سيد الرسل وخاتم الرسل، ودين هو أعظم الديانات للدنيا إلى نهاية أيامها إلى آخر أيامها. إيش هذا أعظم مما آتى بإسرائيل؟ إنه شرف عظيم، شرف عظيم للعرب، شرف عظيم لمحمد صلى الله عليه وعلى آله، شرف عظيم لآل محمد. علم بالله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف عظيم أن كان الإسلام بكتابه ونبيه نزل بلغتنا وبعث بين أظهرنا ومن أنفسنا. ألم يقل له سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم أيها العرب، وإن كان بعض يفسر بالنسبة للمهاجرين عندما انطلقوا للمدينة، جاءت بعض الحديث عن آية حول بني إسرائيل: كنتم خيرا، وهو يتحدث عن تأهيل المؤمنين ليكونوا بمستوى المواجهة، يذكره بمسؤوليتهم لمسؤولية عالمية. كنتم خير أمة أخرجت للناس الدنيا.
إذا كان القرآن الكريم بهذا القدر من الأهمية والمكانة لهيمنته على جميع الكتب وإحاطته بجميع الرسالات، هل ترون أن ما نعانيه اليوم ناتج عن تجاهلنا لقيمة القرآن الكريم وإعراضنا عنه؟
فلاحظوا، عندما فرطنا كعرب في هذا الشرف العظيم، عندما فرطنا كعرب في هذه الرسالة العظيمة التي كان مراد أن نكون نحن من نحمل الشرف حملها إلى الآخرين في مختلف بقاع الدنيا، وعندما فرضنا نحن من نسمي أنفسنا صفوة هذه الأمة الزيدية، وعندما فرضنا نحن من نسمي أنفسنا عترة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نحن فرضنا في مسؤولية كبيرة أتاحت الفرصة لليهود أن يتحققوا هم ولمختلف الفئات الضالة والمضلة في هذه الدنيا أن تتحرك هي، فتمتلئ الدنيا فسادا وظلما، ويكون الباطل هو الذي يسود، ويكون الفساد هو الذي يحكم، هو الذي ينتشر، وهو الذي يمتلك القوة ويمتلك الهيمنة. أنا أعتقد أنه لولا أن هناك مسؤولية جسيمة جدا علينا التفريط فيها إلى أن يصبح التفريط ذلك جريمة أعظم مما عليه الآخرون، لما استحقينا أن نكون تحت أقدام من ضربت عليهم القلة والمسكنة. أليس العرب الآن أذل من اليهود؟ أليس العرب الآن أذل من النصارى؟ أولسنا نحن الزيدية ونحن أهل أذل العرب؟ حقيقة أنفسنا في وضعية سيئة ومخزية. لماذا؟ لأننا فرطنا في مسؤولية كبيرة، فرطنا في شرف عظيم، أعرضنا، أهملنا، اعتمدنا على قواعد معينة أبعدتنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فبدا كل شيء أمامنا مستحيلا، أصبحت نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى نظرة قاصرة، ونحن نسمي أنفسنا طلاب علم ونقول نحن عندما نتجه لطلب العلم فهناك فنون معينة، فن أصول الدين لنعرف من خلاله الله، ليس كذلك؟ فن أصول الفقه وفن العربية لنعرف من خلالها القرآن الكريم.
يرى البعض أن من المستحيلات التحرر من قيود الانهزامية التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، تعليقكم على ذلك؟
من يعرف الله سبحانه وتعالى؟ من يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم لا يجد أن هناك شيئا مستحيلا. يجد أن الله سبحانه وتعالى يهيئ أن الله وعد وعودا صادقة، أن الله منح نعمة عظيمة هي نعمة الهداية، أن الله منح شرفا عظيما نحن ضيعناه. ألسا ننظر إلى أي عمل نريد أن نعمله بأنه ضمن المستحيلات؟ لأننا لم نعرف الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، وسنقرأها. نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة، وكل سورة داخلها الكثير الكثير من التوجيهات والأحكام والأوامر والنواهي. إنها تقول لنا إن الهدي من الله سبحانه وتعالى، وهو يوجهنا إلى ما فيه هدايتنا. إن تلك الأحكام، إن تلك التي نسميها تكاليف، إنها كلها منطلقة منه سبحانه وتعالى باعتباره الرحمن الرحيم. نقرأ سورة الفاتحة، نقرأ فيها الرحمن الرحيم مكررا مرتين، مع أنها السورة التي تبدو وكأنها خلاصة القرآن الكريم، وكأنها خلاصة الأسس المهمة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ستتكرر مرتين في هذه السورة، لأننا لا نعرف، لا نفهم، أو لا نحاول أن نفهم أن كل ما طلب الله سبحانه وتعالى منا وكل ما أمرنا به أنه منطلق من كونه رحيم ومن كونه رحمن، رحيم بنا، وأن من شأن الرحيم إذا ما كلف بشيء، إذا ما أمر بشيء، فإنه يعمل كل ما يمكن من أجل أن تصل إليه بسهولة، من أجل أن تصل إليه بسهولة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إن ربوبية الله سبحانه وتعالى كلها تقوم على أساس أنه رحمن رحيم، ومن ربوبيته تدبيره لشؤوننا، ومن ربوبيته، من ربوبيته سبحانه وتعالى تشريعه لنا، كلها منطلقة من أنه رحمن رحيم.
هل يعني هذا أن القرآن الكريم قد تضمن جميع التشريعات الكفيلة بإنقاذ الأمة والارتقاء بها وتحقيق فعالية الاستخلاف الإلهي لها؟
فمن يتأمل القرآن الكريم لا يجد أن هناك أي تشريع من تشريعات الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذي ننظر إليه ضمن قائمة المستحيلات. وسنجد أيضا أنه كم يهيئ الله سبحانه وتعالى من أشياء كثيرة تدفعنا باعتباره الرحيم إلى أن نصل إلى تنفيذ ما طلب منا أن ننطلق فيه، إلى أن نقوم بأداء ما كلفنا أن نؤديه. أليس الجهاد في سبيل الله عندنا في قائمة المستحيلات؟ أليست الوحدة في قائمة المستحيلات؟ لماذا؟ هل يجوز على الله سبحانه وتعالى إذا كنا طلاب علم ومن قواعدنا، من قواعد أصولنا، أن الله لا يكلف ما لا يطاق؟ إجابة من قواعدنا، لا يكلف ما لا يطاق، وأنه قال في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يجوز لنا أن نصبح في واقعنا نرى شيئا أو نرى أمرا من أهم مبادئ دينه ضمن قائمة المستحيلات؟ هل أنه في واقعه كذا، أم أننا نحن الذين لا نفهم منهجية تشريع الله سبحانه وتعالى إن صحت هذه العبارة، أو لا نفهم أن تشريعه كله يبنى على أساس أنه رحمن رحيم، بحيث نقول هو عندما يكلفنا بأمر كهذا فلا بد أنه قد أحاطه بمجموعة من الأشياء في عالم التشريع تهيئ تلقائيا إلى الوصول إليه، وأنه أيضا من جانبه سبحانه وتعالى سيتكفل بتهيئة الأجواء من أجل أن يصل الناس إليه، وأنه سبحانه وتعالى أيضا سيقف من جانبه مع من ينطلق في هذا الميدان.
أشكركم سيد الكريم على طرحكم هذا. مستمعينا الكرام، أيضا سنتابع ونواصل معكم سلسلة خطورة المرحلة مع السيد حسين بدر الدين الحوثي إن شاء الله في حلقات أخرى. دمتم في رعاية الله، ومن نصر إلى نصر، إلى اللقاء.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم
حمد الرازحي.
فكرة وحوار،
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.